من علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. يعني قبل البداية، طبعا احنا موضوعنا ما زلنا نتحدث عن غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ونستكمل إن شاء الله هذا الموضوع يعني بعد لحظات. لكن قبل البداية يعني أشارك إخواني مشاعر فياضة حقيقة من الرحلة التي كنت فيها منذ أيام، وهي رحلة العمرة. وأقول لإخواني جميعا أنني يعني مهما سافرت وذهبت ويعني رأيت في أنحاء العالم المختلفة من اليابان إلى أمريكا، لن أرى ولن أستمتع ولن أسعد حقيقة بمثل هذه الرحلة، رحلة العمرة أو الحج. وعلى ما فيها من المشقة والجهد والبذل والتعب والسهر، إلا أنها فعلا أمتع رحلة يمكن أن تشعر بها. وياريت كل الحضور إن ما كانش يعني عمل قبل كده عمرة، إن هو ينوي من دلوقتي الاستعداد لعمرة قادمة أو الحج، طبعا لو كان لم يتيسر له الحج بعد. ولن يستطيع أحد أبدا أن يشرح طعم هذه الزيارة إلا أن يجربها بنفسه. فأدعوكم جميعا إلى المشاركة في مثل هذا المشروع المهم جدا في حياة المسلم حقيقة. هذه الزيارة زيارة تاريخية، زيارة تغير تماما من سلوك الإنسان ومن حياته. ووقفت طويلا عند آية من آيات الله عز وجل في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلد. الكعبة هذه جعلها الله عز وجل مقومة لحياة الناس، تعدل من مسار الإنسان، تغير من سلوكه، توضح له مبادئ وقيم ومعاني كثيرة قد تكون قد غابت عن ذهني فترات، فإذا به يعود إلى الطريق المستقيم بعد الزيارة للكعبة. أنت في بيت الله عز وجل، بل أعظم بيوته قاطبة البيت الحرام. فيريد جميعا نتشارك في مثل هذه المعاني، واللي راح قبل كده يروح تاني ويروح ثالث. ودية وصية نبوية: تابعوا بين الحج والعمرة. فاللي راح مرة واثنين وثلاثة وعشرة يروح المرة الحداشر والاثناشر والعشرين. وطبعا على اختلاف ما بين الدعاء في هذا الموضوع، يا ترى نروح كتير ولا ننفق في وجوه أخرى ولا نخرج غيرنا. أنا بقول لك لو قدرت تروح اوعى تضيع الفرصة، روح مرة واثنين وعشرة وألف، وربنا يمد في أعماركم ويكثر في زياراتكم للكعبة البيت الحرام ولمسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الأمر الثاني اللي كنت عايز ألفت الأنظار إليه قبل يعني البداية، الأمر الثاني والثالث بعد كده نخش الموضوع على طول. الأمر الثاني هو أن إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه المحاضرات، محاضرات غير المسلمين في الدولة الإسلامية، أتوقع أن يكون لنا هذه المحاضرة ومحاضرة قادمة أيضا، أن يكون لنا بعدها تعليق على ما جاء في بعض الصحف من مقالات لبعض الكتاب الذين يطعنون بشكل بارز في التاريخ الإسلامي ويعلقون تعليقات سلبية، لا أقول فقط على الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية أو بعض المواقف في التاريخ، ولكن يعني يتجهون مباشرة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين، ويتجهون إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من كرام الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يتجهون إلى الأصول، إلى الثوابت. منهم من يصل في اتهاماته إلى أبي بكر وعمر، ومنهم من يتجاوز فوق ذلك إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحتاجون إلى وقفة. وكنت الحقيقة قد قررت أن أنا أخذ هذه المحاضرة في هذه الوقفة وأغير مسار المحاضرات، لكن وجدت أن الرد هيحتاج إلى أكثر من محاضرة، فمن الصعب القطع ثم العودة مرة ثانية، لكن إن شاء الله على موعد في الدرس القادم أو بعد القادم للرد على هؤلاء الذين يزورون تاريخ الأمة الإسلامية، أو على الأقل ينقلون التزوير في مقالاتهم عن آخرين. الأمر الثالث موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية. يعني شفنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، أن هناك الآن أسماء إسلامية تظهر على الساحة أكثر من اسم يعلنون الترشح، وطبعا دي مشكلة كبيرة حقيقة. وإن شاء الله أنا عندي أمل كبير أن ربنا سبحانه وتعالى يجمع الصفوف حول اسم واحد عند المقربة من الانتخابات، يعني لما نقرب كده من انتخابات الرئاسة إن شاء الله، يعني يتنازل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة والله أعلم ساعتها يكونوا كام من هذا الأمر، ويجمعوا أنفسهم حول صوت واحد عشان ما تبقاش تفتيت للأصوات ويبقى شكلنا الحقيقة لم يستفد من درس الوحدة أو درس فرصة التمكين. بديت موضوعات يعني ثلاثة سريعة، ثم يعني بإذن الله نبدأ في موضوع اليوم. موضوع اليوم هو استكمال لما بدأناه في محاضرة المرة السابقة، وكنا نتحدث عن غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وقلنا أننا نتكلم عن بعض التشريعات التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وطبقت في تاريخ المسلمين، ونتمنى أن نطبقها في الواقع لأنها نور، نور من الله عز وجل وهداية للبشر وللأرض جميعا. تشريع رب العالمين في التعامل مع الأقليات أو التعامل مع غير المسلمين في الدولة الإسلامية تشريع حقيقة مبهر، وقلنا أن في إعطاء مساحات واسعة هائلة لغير المسلمين في الدولة قد يستغربها حتى عامة المسلمين، وقلنا أن هذه المساحات جاءت منطلقة من بعض المنطلقات تحدثنا عنها في المرة السابقة، وهي أربع منطلقات ذكرناها في الدرس السابق. المنطلق الأول هو منطلق الرفق، وهو منطلق عام. الرفق كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون في كل الأمور، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، في الأمر كله، هذا منطلق عام وطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طالما أنهم على العهد طبق معهم مبدأ الرفق، حتى مع بعض التجاوزات من اليهود، وذكرنا موقف اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا حسم الأمر وقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وقال إياك والعنف، وقال إياك والفحش، في روايات مختلفة. فهذا المنطلق الأول. والمنطلق الثاني في التعامل مع غير المسلمين كان منطلق نظرة الإسلام إلى الإنسان بصفة عامة، وهي نظرة التكريم، وقلنا ولقد كرمنا بني آدم، ومن هذا المنطلق يتعامل المسلمون مع غير المسلمين من منطلق التكريم للإنسان بشكل عام. والمنطلق الثالث هو منطلق التأليف، تأليف القلوب، وهي نظرة واضحة في الشريعة الإسلامية التعامل مع غير المسلمين منطلق تأليف القلوب حتى يقتربون أكثر وأكثر من الإسلام، ويفتح المسلمون صدورهم لغيرهم حتى يشجعوهم على يعني القراءة والنظر والاعتبار بهذا الدين، فقد يكون هذا بداية دخول لهم في هذا الدين العظيم، دين الإسلام. والمنطلق الرابع هو منطلق الرحمة بالضعفاء، وينظر المسلمون أو الشريعة الإسلامية إلى الأقليات بشكل عام على أنها ضعيفة، لأنها أقلية فيكون لها نوع من الضعف، وبالتالي هذا الضعف يستدر رحمة المسلمين بالضعفاء، وهي رحمة مشهود لها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. يبقى من هذه المنطلقات خرجت التشريعات الإسلامية التي تعطي مساحات كما سيتبين لنا في المحاضرة هذه أو محاضرة قادمة، مساحات رائعة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية. من حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، طبعا أي حقوق يا أخواننا لازم قدامها واجبات، لأن لما أجي أتكلم على الحقوق وأنسى بعد كده أن في واجبات مقابل هذه الحقوق يبقى أنا مش فاهم حاجة. بدل في حق يبقى لازم يكون في واجب. والقاعدة الكبيرة المشهورة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يعني في قدام ما لهم يبقى في عليهم. هنتكلم احنا في خليط، يعني اثناء ما بنتكلم على الحاجات اللي ليهم هنتكلم برضه على الحاجات اللي عليهم عشان نعرف المنظومه بشكل كامل. وليس المقصود في هذه المحاضرات محاضره ولا اثنين ولا ثلاثه هي الحصر لقوانين غير المسلمين في الدوله الاسلاميه، هذا مستحيل، هذا له مجاله الخاص وفي فقهاء وعلماء وقضاة وحكام يستطيعون أن يجلسوا سويا ليضعوا القوانين الكاملة. لكن احنا فقط نفتح الأبواب ونقول والله هذه رؤوس الأقلام بالنسبة لقضية النصارى أو اليهود في الدولة الإسلامية. أول حق يجي قدامنا حق مهم جدا ولم يأتي بلفظه هذا في الشريعة الإسلامية، لكن احنا بناخد الألفاظ الدارجة اللي هي بتستعمل في هذا الزمن عشان الناس تفهم ايه اللي ليهم في زمننا دلوقتي في القرن 21 احنا عايشين فيه دلوقتي، وهو حق المواطنة. حق المواطنة في الدولة التي ينتمون إليها. يعني ايه حق المواطنة ويعني ايه كلمة المواطنة؟ كلمة المواطنة التي نعنيها في هذه المحاضرة والتي يعنيها كثير من الكتاب هي ترتبط بارتباط الجغرافيا ولا ترتبط بالفكر أو الهوية. يعني مصر لها حدود معينة معروفة، الذي يعيش على هذه البلد أو الذي ولد في هذه البلد أو الذي لجأ إلى هذه البلد حسب القانون الذي يطبق في هذه البلد ويعطي المواطنة لأهل هذه الرقعة الجغرافية، هذا للمسلمين والغير المسلمين، هذا يعطى للمسلمين وللنصارى الذين هم من أهل هذه الحدود. ده ملوش دعوة بقضية الهوية. الهوية ممكن يكون في واحد هويته يعني زي دولة مصر دلوقتي هويتها إسلامية، لكن ممكن يعيش فيها غير مسلمين هويتهم غير إسلامية، يعني هو له فكر مختلف أو له دين مختلف أو له عقيدة مختلفة لا يمنع، لكن الذي ولد على هذه الأرض أو الذي أجداده وأباؤه من هذه الأرض أو الذي لجأ إلى هذه الأرض وأخذ الجنسية المصرية نتيجة عامل من العوامل سمح بها القانون المصري أصبح مصريا، له جنسية مصرية، فله مواطنة مصرية، معاه باسبور أو جواز سفر مصري. ليه بقى؟ نتيجة هذا الموضوع كل حقوق المصريين وعليه كل واجبات المصريين مع بعض الاستثناءات هنتكلم عليها أثناء الدرس إن شاء الله. لكن أول حق، وده حق بارز جدا وواضح جدا، إن هو ليه حق المواطنة في هذا البلد، يعني معاه جواز سفر من هذا البلد يقدر يتنقل في الدنيا كلها وهو يحمل هذا الحق. خلي بالكم ده حق كبير، إن هو معاه هذا الجواز يعني ينتمي إلى هذه الدولة، يعني يقدر يخرج زي ما هو عايز من الدولة ويدخل زي ما هو عايز من الدولة إلى الدولة، لو خرج ليها يرفع ينفع يرجع ليها ويتكلم في البلاد الأخرى من هذا المنطلق، معاه هذه الوثيقة المهمة جدا اللي بتقول إنه هو مصري ويستطيع أن يتحرك في العالم كله وتدافع عنه دولته إذا تعرض لتعد سافر في أي دولة من دول العالم من منطلق أنه ينتمي إلى هذا الوطن أيا كانت بقى لونه أو عرقه أو دينه أو عقيدته، هو خلاص هو يحمل هذا الباسبور وله هذا الاحترام. كل ده طبعا بشرط أنه هو ملتزم بقوانين هذا البلد. افرض بقى خرج على قوانين هذا البلد وما عاد ينتمي إلى قوانين هذه البلد، بل وبدأ يحزب البلاد الأخرى على هذا البلد، ما عادش في هذا الانتماء، تسحب منه هذه المواطنة أو هذه الجنسية بصرف النظر ديانته إيه. يعني احنا شفنا مثلا موضوع موريس صادق اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات أو اللي قبليه، وقلنا ان الجنسية سحبت منه، ان هو طلع في امريكا وبدأ يتكلم على تحزيب الغرب ضد مصر وعلى غزو مصر وعلى احتلال مصر ويشجع الناس، فسحبت منه الجنسية في قرار اتوقع من اسبوعين او حاجة زي كده بثلاث اسابيع، وقلنا ده قرار تاريخي وقرار مهم جدا. هذا الفعل لو قام به مسلم تتسحب برضو منه الجنسية، يعني هذا الفعل ليس خاصا بغير المسلمين، هو خاص بالمصريين بشكل عام، فأصبح عنده دلوقتي مواطنة لهذه الدولة وهذه المواطنة تلزمه باتباع قانون هذه الدولة وبالدفاع عن هذه الدولة وبحب هذه الدولة وأشياء كثيرة جدا لو خالفها هذا على كل الناس اللي عايشين على أرض هذه الدولة. خلفت هذا الكلام تتسحب منهم هذه المواطنة وهذا الحق الذي أعطي لهم لأنهم ولدوا على هذه الأرض أو عاشوا على ظهره أو أعطوا هذه الجنسية بأي صورة من صور القانون الذي تسمح به الدولة. هذه المواطنة بتعطيك معنى الأخوة في هذه الدولة. الكلمة دي ممكن بعض الإخوة يحسوا إن في شيء من الحساسية إن أنا إحنا إخوة كلنا إخوة إخوة وأخوة ديت أخوة وطنية بننتمي كلنا لمكان واحد فتسمينا إخوة مع بعض فما فيش مانع إن يكون إن إحنا إخوة مسلمين ونصارى من لهجة أو من جهة الوطنية على هذه الدولة. وهذا اللفظ استخدم في القرآن الكريم مع تباين العقيدة يعني في عقيدتين مختلفتين مع ذلك استخدم هذا اللفظ في القرآن الكريم. وإلى عاد أخاهم هودا وأخاهم لأن هما الاثنين بينتموا إلى قبيلة واحدة مع أن هو عقديا مختلف كليا عنهم هو مؤمن وهم لا يؤمنون بما يؤمن به هم كفار بما آمن به هو سيدنا هود عليه السلام. وذكر ذلك أيضا في بيت قصص الأنبياء بل إنه ذكر حتى عند التكذيب كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون فذكر مع أنهم كذبت قوم نوح المرسلين حتى بعد هذا التكذيب إلا أنهم في النهاية عايشين في وطن واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنكر أن يقول له أحد يا أخ العرب إلى ما تدعو إلى ما تدعو يا أخ العرب أنت أخونا في العروبة ويكلمونه بالأخوة وهو يسمع هذا صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليه مع أنه هو مؤمن وهم الذين يسألونه عما يدعو إليه في ذلك الوقت مشركون لكن يقول إلى ما تدعو يا أخ العرب. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسول من هرقل وكان نصرانيا قال له يا أخا تنوخ يا أخا تنوخ من قبيلة اسمها تنوخ نصرانية يقول له يا أخا فأخوه في الإنسانية وأخوه في العروبة حسب الانتماء الذي يجمع هذه المجموعة الكبيرة من البشر على أرض واحدة فهذا مقبول. الكلام ده هيجرنا إذا كنا بننتمي إلى مصر دلوقتي مسلمين وغير مسلمين عايشين على هذا البلد إلى تعريف أهل مصر من هم أهل مصر أو إيه كلمة مصر وانتماءاتنا لمصر كجنسية أو كوطنية لهذا البلد أو كده بيجرنا لكلمة مصر وكلمة الأقباط وما وترجمة مصر إلى إيجيبت الكلام ده كله كلام الحقيقة مهم جدا جدا وله أصول ممكن ما نكونش حاسين بخطورتها دلوقتي لكن تظهر لها أثار مستقبلية. مين هم المصريين؟ إحنا مصريين كويس ومين كمان مصريين مين هم أصل المصريين إيه حقيقة كلمة مصر أو المصريين ديت كلمة واسعة جدا 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 تحمل تحت طياتها أعراق كثيرة وعرقيات كثيرة وجنسيات كثيرة وألوان كثيرة وأديان كثيرة كذلك. كلمة المصريين كلمة جامعة المصريين جواهم فرعنا جواهم جوه المصريين فرعنا من بعضنا من اللي قاعدين دولت أصولهم فرعونية أصولهم فرعونية يعني من الشعب اللي كان عايش في مصر أيام الفراعنة والفراعنة جايين منين؟ الفراعنة أصولهم جايين منين؟ على أغلب الأقوال إن الفراعنة الأصليين اللي كانوا عايشين في أرض مصر أصلهم الرئيسي من أيام سيدنا نوح عليه السلام من أولاده واحد اسمه حام عارفين طبعا سيدنا نوح عنده ثلاث أولاد رئيسيين هم أصل البشرية حام وسام ويافث حام وسام ويافث فحام من أولاد سيدنا نوح عليه السلام ليه أولاد هو كمان فحام هو اللي جاب معظم الأفارقة اللي موجودين في أفريقيا بما فيها مصر والفرع اللي في مصر تحديدا من حام يقال إن هو من واحد اسمه مصرايم مصرايم ابن حام ومن هنا جاءت كلمة مصر. طبعا الكلام ده كله قديم الله أعلم بصحة هذا النقل أو عدم صحته لكن في الآخر هنوصل لحقيقة مهمة جدا في آخر الكلام. فدولت الحاميين الساميين منهم العرب، العرب ساميين واليهود ساميين من سام ويافث مجموعة تانية وهكذا، دي أصول الشعوب بشكل عام. فالمصريين اللي كانوا الأيام الفراعنة يقال إنهم من طرف حام، من طرف مصرايم ابن حام. وفي كتير جدا جدا من البشر جم عاشوا مع الفراعنة في داخل مصر واختلطوا بالفراعنة في داخل مصر، اختلطوا بالحاميين بالمصراميين اللي هم عاشوا في مصر، منهم آشوريين، منهم بابليين، منهم شوام، منهم ليبيين، منهم سودانيين، منهم إسرائيليين. الناس كتيرة جت إلى داخل مصر، منهم إغريق، منهم يونان، جم وعاشوا واتجوزوا من المصريين والمصريات، وحصل نوع من الاختلاط وتكون الشعب اللي بيعيش في أرض مصر ده. وخاصة أن مصر كانت مكان حضاري وكان ناس كتيرة تيجي على مصر وتروح من مصر، ومصريين كتير سابوا مصر وراحوا غيرها، عاشوا في بلاد تانية وكانوا أصلا مصريين من أصل البلد وراحوا عاشوا في بلاد تانية واستوطنوا وخلفوا وبقوا جزائريين وبقوا توانسة وبقوا ليبيين وبقوا يعني يمنيين وغيره. حصل هذا التمازج بين الشعوب بشكل كبير. ومع مرور الأيام جه العرب إلى مصر، العرب اللي هم المسلمين في الفتح الإسلامي لمصر. كم واحد اللي جم؟ أول ما جم مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان 4000، وطلبوا مدد، والمدد ده كان 4000 كمان، أقصى تقدير 6000، يعني وصلنا 10000 تقريبا دخلوا مصر من العرب. سكان مصر ساعتها كانوا 2.5 مليون، والعرب اللي دخلوا مصر اللي هم المسلمين العرب اللي دخلوا مصر بدأوا يدعوا إلى الإسلام في داخل مصر. وكتير من المصريين اللي عايشين في مصر من أصول فرعونية أو أصول أشورية أو بابلية أو يونانية أو حسب الأصول، كلهم أسلموا وعاشوا في داخل مصر مسلمين. ومنهم من ظل على نصرانيته، لأن لما دخل المسلمين مصر كان معظم الشعب المصري في ذلك الوقت على الديانة النصرانية بصرف النظر عن أعراقه، مولود منين أو جاي أصله منين. فدخل في الإسلام أهل مصر اللي كانوا عايشين فيها، والمسلمين اللي دخلوا مصر منهم من استوطن بعد ما كمل الفتح فضل عايش في مصر، ومنهم اللي كمل المسيرة، منهم اللي راح كمل في ليبيا، منهم اللي كمل في تونس، منهم اللي وصل للجزائر والمغرب، واللي ما وصل للأندلس، واللي عاش بره مصر. ومن المصريين الذين أسلموا منهم من خرج بره مصر بعد ما أسلم، من أهل مصر ساب مصر كلها وراح عاش في بلد تانية، عاش في الجزائر أعداد كبيرة، ومنهم وصل للصحراء المغربية، أصول الصحراء المغربية منهم كتير مصريين، ومنهم اللي راح فلسطين. أنا كنت لسه في مشوار إيطاليا من حوالي 10 أيام أو أسبوعين، وقابلت أحد الشيوخ الكرام من فلسطين اسمه شيخ رياض البستانجي، وحكى لي قصة يعني عيلته مصرية. بستانجي هذا عائلة من الشرقية، محافظة الشرقية، وأصولهم مصريين يعني. وبعد كده هاجر جده من زمان 200-300 سنة إلى فلسطين وعاش في فلسطين وأصبح فلسطيني، خلاص هو دلوقتي فلسطيني. وبعد التهجير هجروا إلى الأردن ومعاه دلوقتي الجنسية الأردنية، وإن كان هو أصله مصري. وأصله المصري ده منين أصلا؟ الله أعلم. يا ترى الجذور ديت كلها كانت أصلا منين؟ من الاتجاه الحامي ولا الأشوري ولا البابلي ولا كذا ولا الله أعلم. الشاهد من هذه القصة أن هذا خليط ضخم جدا 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 من المستحيل، مش من الصعب، من المستحيل الآن أن تتتبع جذور كل واحد واصلة لفين أصلا، سواء مسلمين أو غير مسلمين. في ناس تنصرت وفي ناس أسلمت في هذا الخليط الكبير كله داخل مساحة جغرافية اللي هي مصر ديت. زمان زمان أيام الفراعنة البلد ديت أطلق عليها هكتوبتاح، يعني أرض الإله بتاح، والكلمة ديت اتحرفت مع الوقت في اللغة الإغريقية إلى إيجيبتوس مع مرور فترات طويلة جدا من الزمن. إيجيبتوس، وهذه الكلمة إيجيبتوس بيقال إن لها أصل فرعوني تاني إيجيبتوس. مهم يعني إن هذه الكلمة إيجيبتوس دي كلمة إغريقية مقصود بها الناس اللي عايشين في الحدود الجغرافية ديت المعروفة بتاعتنا دلوقتي، حدود مصر ديت. وهذه الكلمة مع مرور الوقت سمعها العرب قبل فتح الإسلامي خالص. العرب كانوا بيعدوا في هذه في مصر، يعدوا في هذه المنطقة ويسمعوا عن أهل مصر. أهل مصر اللي هم الإيجيبتوس دولت هم نطقوها القبط، كلمة الإيجيبتوس ديت نطقوها القبط مع مرور الوقت سنوات طويلة، فعرف أهل مصر بالقبط تحريفا لكلمة إيجيبتوس نقلا عن الكلمة الفرعونية اللي هي هيكتو بتاح أو أرض الإله بتاح. كويس كده؟ بقت كلمة القبط ديت كلمة عربية تقصد أهل مصر بصرف النظر دينهم إيه؟ الناس اللي عايشة في البلد الحدود الجغرافية دي اسمهم القبط. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث قال في النص الحديث إنكم ستفتحون مصر، وفي رواية إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، وفي رواية استوصوا بأهلها خيرا، روايتين صحتين. استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فكان يعرف أهل مصر اللي عايشين على أرض مصر بالقبط، مع أنهم سميها دولة إيه؟ مصر. إذا فتحتم مصر، وإنكم في رواية تانية ستفتحون مصر، فهو معرف الدولة بهذا الاسم. البشر اللي عايشين على هذه الدولة اسمهم القبط نتيجة هذه التحريفات. العرب كانوا عارفينها بالقبط، والعرب عارفين القبط عن طريق الإغريق، والإغريق عن طريق الفراعنة بهذه الألفاظ. كويس، دخل المسلمين مصر، فاللي عايش في أرض مصر قبط أو أقباط. هؤلاء القبط أو الأقباط في معظمهم 95% تركوا الدين النصراني وبقوا مسلمين. هذا الإسلام لم يمنعهم قبطيتهم. خلي بالك، مهم قوي الكلام ده. يعني القبطية هي أنك من أهل هذا البلد بدون النظر إلى موضوع الدين، أنت مصري يعني أنت قبطي، يعني أنت تعيش على أرض مصر. فبدأ مول أنت اسمك مصري أنت اسمك قبطي، طب دينك إيه؟ أنا ديني مسلم، وواحد تاني دينه نصراني، وممكن يكون في واحد دينه بهائي، وواحد دينه ملحد، وواحد دينه كذا، وفي النهاية هو عايش على حدود هذا البلد فهو مصري أي قبطي. فكلمة الأقباط لا تعني النصارى أبدا، كلمة الأقباط تعني المصريين ولا تعني غير ذلك. ومن الأقباط زي ما قلنا 95% صاروا أقباطا مسلمين، صاروا أقباط، يعني كلنا أقباط لأن كلنا عايشين على أرض مصر، كلنا يعني كلنا مسلمين أقباط. لو أنا أقول كلمة الأقباط هكذا وأطلقها، الأقباط المفروض تعني مين؟ المسلمين لأنهم الأغلبية، مش ممكن أطلق الجزء على الكل. احنا بنتكلم على أهل مصر، لكن المشكلة الكبيرة إن مع مرور الوقت وترجمة كلمة مصر إلى إيجيبت اللي هي ترجمة القبط، واستخدام لفظ الأقباط للنصارى بس غير المسلمين، فصار يلتفت الذهن إلى أن كلمة الأقباط تعني النصارى، وكلمة إيجيبت اللي يعني القبط تعني مصر. فإذا مصر المصريين الخلص هم النصارى، وده مفهوم تاريخي مغلوط، مغلوط تماما، مغلوط 100%. لان قلنا النصارى اللي عايشين في مصر دولت ممكن تكون اصولهم مصريه او اصولهم غير مصريه جت الى مصر وعاشت في مصر، والمسلمين اللي عايشين في مصر ممكن تكون اصولهم مصريه من اصل مصر او جايين من بره وعاشوا في مصر. والان في هذا الزمن اللي عايشين فيه مستحيل ان تتتبع جذور واحد تعرف والله انت كان اصلك عربي جاي من الجزيره العربيه وعاش هنا، ولا اصلك اغريقي، ولا اصلك حامي جاي من جوه البلد، ولا الله اعلم. ما عندنا سلالة الآن لكل واحد أقصى معرفك هتلاقيك عارف جدودك لمدة 200 سنة 300 سنة 400 سنة، مش هتلاقي واحد جاب جذوره من أيام سيدنا نوح. ولا إيه رأيكم؟ مين عنده شجرة العيلة بتاعته لحد سيدنا نوح أو سيدنا آدم فعارف قصته بالظبط؟ لا يا عم أنا مش عارف من إيه. لا مش عرفك، هات. أنا بقول الكلام ده واللي عنده عكسه يجيبه، اللي عنده عكسه من المسلمين او من النصارى يجيب الشجره بتاعته ويجيب. طبعا ممكن تروح البيت تكتبها دلوقتي وتوصل نفسك لسيدنا محمد وتوصل نفسك زي ما انت عايز. ياما ناس عملت الكلام ده وعملت موضوع الاشراف وفي لعب كتير قوي فيه، وتوصل نفسك لسيدنا نوح وتوصل نفسك زي ما انت عايز. فلا، عايزين اثبات لهذا الكلام. هتقول انت الكلام ده هات لنا عليه دليل. فصار هذا الذي يقال من ورائه اشياء، ان تقول انا قبطي والاقباط هم النصارى وكلمه مصر هي كلمه ايجيبت يعني القبط، يبقى البلد بتاعتهم واحنا واخدينها غلط. البلد بتاعتنا كلنا، كل اللي عايشين على هذه البلد من اهل مصر هم مصريين. الاصول ايه؟ الله اعلم. هويه البلد ده ايه؟ على هويه اغلبيتها، وهوية أغلبيتها 95% ما شاء الله مسلمين، فهوية البلد إسلامية، لكن لا تمنع المواطنة لمن خالف هذه الهوية من غير المسلمين. مفيش مشكلة، هو مواطن وعايش في البلد، وإحنا ما بنفتحش هذا الملف إلا إذا فتح، وهم فاتحينه على البحر في كل، خش على المنتديات وشوف. تعليق على هذا الموضوع، موضوع دارج جدا والكلام فيه كتير جدا، لكن احنا بنقول لا بالعكس، احنا وان كنا اغلبيه الا لا نحرم الاقليه التي تعيش على هذا البلد من عرقيات. عشان كده نتمنى ان شاء الله ربنا لما اكرمنا بدوله تطالب بحقوق المصريين ما تسمي مصر مصر، مش كده ولا ايه؟ انا غيرنا في العالم، وده مش صعب على فكره، ونعمل عليه تصويت في الشعب. عايز دولتك يبقى اسمها ايجيبت مصر ترجمتها ايجيبت، ولا يبقى مصر ترجمتها مصر؟ كل الدنيا كده، كل الدنيا اسم الدولة هو اسمها باللغة الأجنبية. يعني أنت اسمك أسامة، لما أجي أترجم اسمك أسميه لايون أسد، يعني ما هو أسامة يعني أسد ولا إيه؟ ولا اسمك برضو باللغة الإنجليزية أسامة؟ يعني واضحة. فأنت ليه اللخبطة اللي بتحصل دي؟ وراها إيه؟ هذه اللخبطة. طيب إحنا نعتز أكتر باسم إيجيبت قبط، ولا نعتز أكتر باسم مصر؟ إحنا مسلمين ونصارى نعتز أكتر بأي اسم؟ مصر. وطب نصارى ليه؟ التوراة العهد القديم جاي فيه كلمة مصر 50 مرة، مصر 50 مرة، وجاءت في الإنجيل كذلك عدة مرات العهد الجديد، وفي القرآن الكريم 4 مرات في كلمة مصر 4 مرات. أليس لي ملكه مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مفيش منها اهبطوا مصرا. مصرا دي مش مصر بتاعتنا، دي المرة الوحيدة اللي جاي فيها كلمة مصر مصروفة منونة، ما قالش اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا يعني أرض من الأراضي يكون فيها حضارة، فيها زراعة، فيها حياة، على عكس الصحاري اللي ما فيهاش هذه الحياة. فاهبطوا مصرا مش مقصود بيها انزلوا مصر، عشان في ناس تقول لك اهبطوا مصرا وبعدين بقى احنا كنا عايزين بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصل، لك طول عمرنا عندنا بصل وعندنا فول لا مش مقصود بيها مصر بتاعتنا، مقصود بها مكان حضاري فيه يعني نماء وفيه خير، وهذا اللفظ موجود في اللغة العربية. ده الموضوع مهم جدا. يعني عندنا بعد كده انتماء لمصر، وعارفين ان الارض بتاعت مصر دي بتاعتنا كلنا، كلنا كلنا كمسلمين وكنصارى عايشين على هذه البلد، كلنا ننتمي الى هذا البلد. وبرضو يا ريت ما نقولش على النصارى ان هم اقباط، لان هذه التسميه غير صحيحه لغويا اصلا. يعني انا بالرجوع التاريخي كده ما ينفعش ان هم النصارى اقول عليهم الاخوه الاقباط، فما احنا كمان اقباط بهذا التعريف اللي قلناه. الاقباط هم المصريين، فهم اقول الاخوه الاقباط من النصارى، او النصارى من الاقباط، والاخوه المسلمين من الاقباط. بس انت هتلاقي مستغرب هذا الكلام، فخلاص مصريين مسلمين ومصريين نصارى. وكلمه النصارى كلمه جميله، وهذا كلمة استخدمت في القرآن الكريم، هذا اللفظ اللي ربنا اختاره لتوصيف هذه المجموعة، ومنشأها ما يضرهمش، منشأها بالعكس النصارى الذين نصروا عيسى عليه السلام، أو النصارى الذين ينتسبون إلى عيسى الناصري عليه السلام. الناصري يعني الذي ولد في الناصرة ونشأ في الناصرة، أو الذي نشأ في الناصرة، ليس ولد، الذي نشأ في الناصرة في أرض فلسطين. الناصرة طبعا مدينة، مدينة فلسطين. مش معنى عيسى الناصري أنه على منهج جمال عبد الناصر، يعني مش الناصري مش الحزب الناصري، لا هو الناصري يعني مدينة الناصرة في فلسطين. ففي الحالتين حاجة بالنسبة لهم كويسة، نصروا عيسى عليه السلام أو ينتمون إلى عيسى عليه السلام، وهذا بالنسبة لهم شيء يعني لفظ زي ما قلنا جميل. فده موضوع المواطنة، وهو موضوع الحياة مهم للغاية، وهتلاقي الكلام عليه كتير قوي دلوقتي. ومواطنة ومواطنة ومواطنة، احنا بنتكلم احنا برضو مع الموضوع المواطنة بهذا المفهوم، عشان برضو انت ممكن تسمع اللفظ التاني ده مواطنة ويقول لك يعني مش عايزين اسلام، كلنا مصريين وخلاص. لا، كلنا مصريين وعندنا هوية، هوية 95% من الشعب ده اسلامية واضحة، إسلامية واضحة. نعم لا نحرم 5% من حق المواطنة في هذا البلد، لكن لا نطمس هوية 95% من الشعب لأجل أن 100% يبقوا كيان واحد مختلف عن 95% أو عن 5%. لا، بقول مظلة المصريين دي كبيرة قوي، تشمل في داخلها 95% مسلمين و 5% من النصارى. من حقوق غير المسلمين المهمة قوي 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 في الدولة الإسلامية، وعليها ضغط واضح في بنود الشريعة، حق الاعتقاد، ان هو يعتقد زي ما عايز. لا استطيع انا كمسلم او كحاكم مسلم في يدي سلطة ان اكره احدا من غير المسلمين على اعتناق الإسلام او على تغيير عقيدته، هذا مش من حقي اصلا. يعني لو اطبق الشريعة الاسلامية يبقى له ان يعتقد ما يعتقده، ما يريده. قاعدة عندنا واضحة جدا، لا اكراه في الدين. حكم المكره معروف في الاسلام، المكره كل الاعمال اللي بيعملها غير ملزم بها بعد كده، بدل مكره. وبالتالي لو انا اكرهته على اعتناق دين فهو حقيقة وان اعلن بلسانه أنه مسلما أو أنه مسلم نتيجة أننا أكرهناه على الإسلام، فهو في واقع الأمر ليس مسلما، وحسابه عند ربنا سبحانه وتعالى على غير الإسلام. طب يبقى نوع من العبث إذن أن أكره أحدا على الإسلام، ملاش معنى. ثم إنه أخطر على الإسلام لما يكون عندك واحد جوه صفك ظاهره مسلم وباطنه غير ذلك، فده خطر. فانا مش من مصلحتي اصلا الدنيويه حتى، مش من مصلحتي ان انا اكرهه، فضلا على ان ديني يامرني بوضوح الا اكره احدا ابدا على اعتناق الدين الاسلامي، مع قناعتنا الكامله ان ديننا هو الدين الحق، وان الذي يدخل هذا الدين يدخل الجنه، وان الذي يخالف هذا الدين يدخل النار. انا مؤمن بهذه العقيده، هو غير مؤمن بها وحر. انا بقول هذا الكلام وانا اتمنى لاهل الارض جميعا ان يفهموا الحق الذي فهمته، لكن هو شايف الحق في اتجاه تاني، هو حر يرى الحق حيثما يريد، كل نفس بما كسبت رهينة. وليس في تاريخنا حوادث إكراه على اعتناق دين معين. أنا بقول هذا الكلام بمنتهى الوضوح وأنا مراجع التاريخ الإسلامي من أول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد الوقت. مش حاجة اسمها عندنا إكراه في كل مراحل الدولة الإسلامية، حتى في مراحل اللي كان فيها ظلم من بعض الحكام وتعد، هذه النقطة تحديدا ما حدش كان بيقرب منها أبدا. إكراه الناس، حدش يمسك واحد كده بالسكين على الأبط ولا بالسياط يجلد ولا ويهدده يقول له يا تسلم، ما فيش عندنا هذا الكلام. فلا إكراه في الدين، دي كلمة واضحة جدا ومطبقة في كل التاريخ الإسلامي. وبلاش أقول لكم شهادات ابن كثير وابن الأثير والطبري وغيره من العلماء المسلمين، خليني أجيب لك شهادة جوستاف لوبون لمؤرخ فرنسي غير مسلم وظل غير مسلم يعني لحد ما مات، مع أنه كتب كتابات يعني رائعة في حق الإسلام والمسلمين. فقال هذا الرجل في كتابه: لو اختار المسلمون السياسة التي اتبعها فرناندو وإيزابيلا عندما أسقطوا دولة الأندلس الإسلامية في تعاملهم مع المسلمين لما بقي نصراني واحد في بلاد الإسلام. هو فرناندو إيزابيلا النصارى لما احتلوا الأندلس الإسلامية عملوا فيها ايه؟ محاكم تفتيش في كل اسبانيا والبرتغال، الأندلس سابقا يعني، كل هذه البلاد محاكم تفتيش، اي واحد مسلم او في بيته مصحف او ثبت ان هو بيصوم في رمضان او كذا، اي اشارة ان هو مسلم كان في الاول حاجة من ثلاثة: يا يتهجر يا يتنصر يا يتقتل. بعد كده اختصروا هذه الاشياء وخلوها ان هو يتهجر لو كان تنصر يا يتقتل. يعني حتى اللي تنصروا من المسلمين ما سمح لهمش يكملوا في الاندلس بعد كده، اصلك مسلم بره. ده اللي عملوه فرناندو إيزابيلا، والكلام ده في الكتب الغربية مش في الكتب الإسلامية، مش بس ده تاريخ المسلمين، الكتب الغربية هي اللي بتنقل هذه المأساة، محاكم التفتيش هذه. ومحاكم التفتيش كانت على المسلمين واليهود مش بس على المسلمين، أي حد مخالف، شوفوا قد إيه العنصرية، أي حد مخالف للكاثوليكية على طول يا إما يتقتل يا إما بره البلد، ولا يقبل حتى منهم بعد فترة التنصر. فحتى اليهود لما خرجوا من الأندلس راحوا فين؟ لما اليهود بقى اضطهدوا، هذا الاضطهاد على يد الكاثوليك، كانوا عايشين اليهود في الأندلس يعني في منتهى النعيم، أقلية مسلمة عايشة بالقوانين اللي بنتكلم عليها ديت، حرية اعتقاد وهنشوف بعد كده حرية تملك وحرية في الرأي والفكر وحرية في الاحتكام إلى قوانين شريعته في الأمور الدينية اللي عنده. ففجأة لقى الكاثوليك حكموا الأندلس، إيه اللي حصل؟ يا اتقتلوا يا خرجوا. لما خرجوا راحوا فين؟ راحوا الدولة العثمانية، المكان الوحيد اللي استوعبهم مكان إسلامي. ده تاريخنا كده كله، مع ان هم اللي بعد كده لفت الايام وقعوا الدوله العثمانيه يعني، ومع ذلك احنا ما بنغيرش مبادئنا، مع اننا اتقرصنا في الاندلس واتقرصنا في الدوله العثمانيه، لكن لسه بنقول الكلام ده. هوت برضه دي قوانين الهيه انا ما اقدرش اغيرها، ان الحكم الا لله، ده قانون خلاص، يبقى انا مطالب بتطبيقه. بل قلت قبل ذلك اننا نتعبد الى الله عز وجل بتطبيق هذه المعاملة الحسنة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية، ده جزء من شريعتنا، فبنطبقه وبنتقرب الى الله بتطبيقه. جزء زي ما قال لي صلي وقال لي صوم وقال لي جاهد في سبيل الله في الظروف الفلانية كذا 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 وادفع زكاة ونصابك مش عارف ايه ايه القصة دي كلها، قال لي برضو تعامل مع غير المسلمين طالما انهم على العهد معك في دولتك وأدوا ما عليهم في هذه الدولة، تعامل معهم بهذه الصورة اللي هي ما تلاقيهاش في أي تشريع أو أي قانون آخر. كل هذا مع الأخذ في الاعتبار أننا مخالفين عقائديا ليهم، يعيش معايا في الدولة وكل حاجة، لكن أنا في قرآني الكريم وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم عندي وضوح إلى أن العقيدة التي يعتقدونها، وهذا من باب التنبيه للمسلمين، غير سليمة. هذا من تحذير رب العالمين لنا في عقيدتنا، أن موضوع التثليث هذا غير سليم، ولا بد أن يذكر هذا بوضوح عندنا عشان أنا أحمي المعتقدين لهذه العقيدة الإسلامية من الوقوع في خطأ عقائدي خطير. التثليث والصلب وما إلى ذلك بنقول عندنا واضح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضحة عندنا في القرآن الكريم. بعض العلمانيين بيمسكوا هذه النقطة يقول لك أشوفها بيقول لك عليهم كفار، وانت بسميهم كفار وفين التعايش بقى والكلام ده. الكلام ده كان لسه قريب على التلفزيون من حوالي 3-4 أسابيع في مناظرة كانت مع واحد العلمانيين مع واحد الإسلاميين في برنامج مشهور، وفي الآخر برضو هذه يا عم بيسموا النصارى كفار. أقول لك أنا هذا الموضوع نقف معاه وقفة عشان الموضوع ده برضو موضوع من الموضوعات الحساسة. ومين اللي سماهم كفار؟ أنا اللي سميتهم كفار؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ شو ده نص عندي في القرآن الكريم؟ قول لك شو بيقوله العلماني اللي بيقول كده واسمه مسلم، اسمه مسلم، اسمه محمد ولا أحمد ولا علي، يعرف إن هو لا يسخر من شيخ أو داعية أو عالم قال هذا الكلام، إنما يسخر من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يكون عارف حدود الكلام ده أولا. ثانيا في هذه الرد على هذه النقطة، عشان النقطة دي برضو حساسة جدا. النقطة الثانية في هذا الموضوع إن هذا التقرير واقع وليس سبابا. يعني لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هو يقرر واقع معين، واللي مخالف هذا منهم يقول لنا والله انا مخالف. يعني ايه كفر في عقيدتنا احنا؟ كفر بالله عز وجل الذي نؤمن نحن به. فاذا كنتم تؤمنون بالاله الذي نؤمن نحن به فلستم كفارا. اذا كنتم تؤمنون باله تاني، احنا ما عندناش الا سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام في عقيدتنا رسول، ورسول كريم، ورسول من اولي العزم من الرسل، ومقدم على كثير من الأنبياء والمرسلين، هو وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وثلاثة تانيين أولي العزم خمسة، هو واحد من هؤلاء الخمسة عليه السلام. ويكفر من المسلمين من لا يؤمن بنبوته عليه السلام. تخيل المسلم اللي ينتقص من عيسى عليه السلام هذا ليس مسلما، هذا كفر. تخيل كفر، كفر. لكن نحن لا نعتقد أنه إله، فالذي يعتقد أن الإله هو غير عيسى عليه السلام هو كافر بهذا الإله الآخر، مش كده؟ هو كفر بالله الذي نؤمن نحن به ومؤمن بإله تاني. والذي يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لغويا هو كافر بيه ولا مؤمن بيه؟ كافر بيه. ولا انت مؤمن بيه؟ قول، ما انت اما مؤمن به او كافر به، في حاجة وسط بين الاثنين؟ ما فيش حاجة كده. طب انت بلاش كافر بيه، سي زعلان من كافر، انت مؤمن بيه؟ مؤمن بيه؟ مؤمن بيه رسول؟ وانت لو مؤمن بيه رسول خلاص بيت مسلم، اهلا وسهلا، والله العظيم يا ريت قول لي ان انت مؤمن بيه رسول، لانه رسول ناسخ لما قبله، رسول من عند اله واحد. الاله الواحد هذا سبحانه وتعالى ارسل موسى عليه السلام بشريعة معينة، ثم ارسل عيسى عليه السلام بشريعة ناسخة للشريعة التي قبلها، ثم أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة ناسخة للشرائع التي قبله أيا كانت. وفي ديانتهم أنه عندما يظهر هذا الرسول الأخير تترك ما أنتم عليه وتعتقدون ما يقول به هذا الرسول الأخير. أنا لا ألزمك بهذا الكلام، لا ألزم النصارى بهذا الكلام، لكن أنا أقول لك هذا، هذه رؤيتي، هل آمنت بها أم كفرت بها؟ واحدة من اثنين، ما فيش حاجة ثالثة. فأنا هذا اللفظ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم هو لفظ تقرير واقع، وهذا اللفظ يا إخواني لغوي، يعني ممكن يقال في حق المسلمين، قيل في حقنا في كتاب ربنا عز وجل أننا كفرنا، بس كفرنا بإيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فنحن نكفر بالطاغوت، خلي بالك اللفظ نفسه لغوين، تكفر بإيه تؤمن بإيه. في سورة الممتحنة عندما ذكر الله عز وجل موقف إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا النص يتحدث المؤمنون أنهم كفروا بهم وبأصنامهم وبعقيدتهم وآمنوا بالله عز وجل، فما في مشكلة. عودش كل واحد يمسك أنت قالوا عليه كذا بيشتم، ما بنشتمش ولا حاجة، بقرر الواقع. هذه عقيدة، عقيدة يعني حدود معينة، شكل معين، لا لي في دخل ولا أنت لك في دخل. هل آمنت بهذا الشكل المعين وهذه الأطر المعينة أم كفرت بها؟ وأنا نفس الحكاية، آمنت بهذه الأطر في عقيدتي وكفرت بغيرها من العقائد، وده واضح. احنا حتى عندنا في السورة زي ما قلنا في سورة البقرة، فمن يكفر الأول، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أنا أكفر بكل ما هو دون الله عز وجل وأؤمن بالله وحده، هذه عقيدة. ثم فوق كل ذلك النقطة الرابعة في هذا الموضوع، في هذا اللفظ، يعني أن أنا مسلم عندي رسالة، وعارف أن هذه الرسالة موقن أنها حق، وأعلم من ديني من عقيدتي. أنا عارف أن أنت مش مصدق بعقيدتي يا سيدي، لكن أنا معتقد أن اللي مش هيمشي في هذا المسار هيبقى مصيره إلى النار بعد ما سمع برسول الله السلام وعرف دينه وعرف تفاصيل القرآن الكريم المعجز وعرف كذا وأنكر وكذب. طب ده وضعه خطير جدا، ربنا قال لي كده في القرآن الكريم، والقرآن الكريم على لسان عيسى عليه السلام قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأنا لما كنا شايف واحد معتقد اعتقاد معين سيحرم به الله عز وجل عليه الجنة وسيدخله النار، أنا كدوري كمسلم، بلاش كمسلم، أنت دورك كإنسان رفيق بغيرك من البشر أنك تحذر الناس من خطر يرونه ولا لا. أي إنسان كده عنده فطرة، أنت شفت بيت جارك بيتحرق، واحد رمى في حاجة، طفل رمى في حاجة ولعت النار في البلكونة ودخل على داخل البيت، والناس اللي قاعدين بيتجوا مش دارين بحاجة، هل من المروءة انك انت قبل ما تقول لهم خلي بالكم النار بتتحرق تسأل هم دينهم ايه؟ وبعد ما تعرف ان هو مسلم تنبهه لو لقيته يهودي يلا يتحرق مش مشكلة؟ حد يعمل كده؟ انت ايه رأيكم في كده؟ اللي يعمل كده يبقى ايه؟ فيش مروءة، مفيش نخوة. احنا ننبه، مش بس ننبه، احنا نساعد بكل طريقتنا، نخش نساعد ونطفي معاهم النار، نار الدنيا ولا نار الآخرة. شايف واحد بيته بيتحرق تتحرك عواطفك لنجدته، فلو رأيت إنسانا يقدم على هلكة محققة في رؤيتك، أنا عارف إن هو مش على رؤيتك، انت شايف ان هو يقع في حفرة كبيرة، شايف انه يتردى من على جبل، شايف كذا كذا، الا تنبه؟ من هذا المنطلق يذكر هذا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ويقرأ المسلمون القرآن بصوت عال، مع ان هذا قد يراه غير المسلمين في الدولة الإسلامية انه جرح لمشاعرهم. لكن انا دوري انبهك، انت حر بعد كده اعمل اللي انت عايزه، بس انا قلت لك ان الطريق ده اخره كذا 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 من رؤيتي، انت عندك رؤية تانية خلاص. يحكم الله بيننا يوم القيامة في الرؤى ايهما اصح، كما قال الله عز وجل يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم: قل، الايه في سوره سبأ، ايوه، بعدين وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. تعال نتكلم، أنا بقول لك رؤيتي، قول لي أنت رؤيتك وخلاص، لا إكراه في الدين، لا تكرهني ولا أكرهك، بس حقك علي إن أنا أنبهك وإن أنا أحذرك وإن أنا أشرح ليك الصح من وجهة نظري، وإنت زي ما أنت عايز تاخد أو ما تاخدش، هذا أمر يعود إليك. هو في الآخر بعد كل الكلام ده اختار دينه أو عقيدته التي أراها أنا غير صحيحة، خلاص هو حر، والإسلام يكفل له أن يعيش بهذه العقيدة التي أراها أنا محرفة، يعيش بها في حرية تامة في داخل البلد، حتى وإن كانت هوية البلد إسلامية و95% مسلمين، أنت حر يا سيدي، ما في مشكلة، حرية كاملة في الاعتقاد، بل إنني لا ألزمك بقانون يختلف مع عقيدتك، وده إن شاء الله هنجيبه في الدرس الجاي. حتى القوانين التشريعات، تخيل قانون الدولة، لا، لو عندهم تشريع معين في شريعتهم في التوراة والإنجيل لا نخالفه، بالنسبة لهم هم حرين، هم حرين، حتى في القوانين اللي هي زي بعد كده هنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في قوانين الحدود، يعني جريمة ارتكبت قال لهم هاتوا التوراة، فيها ايه التوراة؟ التوراة بتقول لكم ايه في القانون ده؟ واحد زنى بواحدة، اتنين يهود محصنين زنوا، فراحوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكم الدولة، احكم بينا، عندنا الإسلام واضح، قانون واضح فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم، انت عندكم حاجة في الدين بتاعكم تخص الموضوع ده؟ قالوا له اه عندنا. ايه عندكم ايه؟ واحنا ننفذ اللي عندكم. يهودي في يهودية خلاص ننفذ اللي عندكم. قال يفضحون ويجلدون. اليهود كذبوا برضه. يفضحون ويجلدون. فسيدنا عبد الله بن سلام كان واقف، وهو كان يهوديا حبرا من احبارهم، فعارف لهم لا والله عندكم آية الرجم. الرجم موجود في التوراة للمحصنين، موجود في الرجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحكم هاتوا التوراة، جابوا التوراة، واحد حط اصبعه على آية الرجم وقرا اللي قبلها واللي بعديها. قال له ارفع ايديك عبد الله بن سلام، ارفع ايديك، رفع ايديك لآية الرجم، فرجمهما صلى الله عليه وسلم، رجمهما على الشريعة اليهودية. تخيل، هو الحديث البخاري، الحديث حديث كده. فما عندنا قانون يخالف امرا في عقيدتهم، عقيدتك خلاص يا عم، انت من حقك تحتكم اليها وزي الفل، ما عندناش اي مشاكل في الموضوع ده، في احسن من كده في الدنيا؟ مين بيعمل كده؟ خليني بقى ان شاء الله في الدرس الجاي اعرض لكم بعض الجوانب الفرنسيه والسويسريه والامريكيه وغيرها في التعامل مع المسلمين، وتطبق عليهم احكام لا تتناسق ابدا مع دينهم، لكن بتطبق وان كان عاجبك. ما عندناش احنا كده في الاسلام، وهذه من عظمة هذا الدين وروعة هذا الدين ورحمة هذا الدين، وهذا من أكبر الأدلة على أن هذا الدين من عند الله عز وجل، لم يصغ على هوى بشر. ولسه مين يتكلم عن الأموال، هتلاقوا حاجات يعني غريبة جدا جدا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.